إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله، وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. قلت: رجاله رجال صحيح، خلا حسان بن المخارق وقد صحح له ابن حبان وذكره في الثقات، وروى عنه أبو إسحاق الشيباني وحسين بن عبد الرحمن وجابر بن يزيد بن رفاع، ف حسان هذا صدوق فيكون خبره حسن الإسناد. ففي الحديث تحريم التداوي بالمحرمات، وفيه أن الشفاء لا يكون في أمر محرم. وفي الحديث تحريم التداوي بالخمر كما قال الجمهور، خلافا لأبي حنيفة الذي استدل بحديث اشربوا من ألبانها وأبوالها، وقد نوزع بأن أبوال الإبل طاهرة وليست نجسة، كما استدل بجواز التداوي بالسم والترياق، وأجيب بأن المنع من السم ونحوه لعلة الضرر، فعندما يزول الضرر ينتفي التحريم. وأما الخمر فالعلة من تحريمه الإسكار، وهي لا تنتفي حال التداوي. وفي الحديث تحريم التداوي بالنجاسات كالبول والغائط والدم، وجمهور على تحريم التداوي ببول الأتان لحديث الباب. وأما التداوي بالميتات فالجمهور على منعه، ولذا ينبغي أن نفرق بين ما يتناول على جهة الدواء لإصلاح اعتلال يكون في البدن، فهذا لا يكون من المحرمات ولا يجوز بها، والثاني تعويض نقص حاصل في البدن، فهذا مباح ولو بالنجاسات لأنه ليس من التداوي. ومن ذلك أكل الميتة للمضطر، ووضع صمامات وعروق من الخنزير، وجبر عظم منكسر من عظم ميتة، ومن ذلك زراعة الأعضاء والحقن بالدم ونحوه. قال المؤلف: وعن وائل الحضرمي هو ابن حجر أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال: إنها ليست بدواء ولكنها داء، أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. ففي الحديث تحريم الخمر وبيان أنها داء ومرض، وقد تتابعت شهادات الأطباء بذلك، فذكروا مئات الأمراض التي تسببها الخمر. وفي الحديث تحريم التداوي بالخمر كما قال الجمهور، خلافا لأبي حنيفة. وقد زعم بعض الأشاعرة أن ضرر الخمر لم ينشأ إلا بعد تحريمها، بناء على قولهم بأن الحسن والقبح ناشئ من نصوص الشرع، وهذا خطأ، بل الصواب أن للأشياء صفات ذاتية تثبت الحسن، هي منشأ الحسن والقبح، والشرع معرف بذلك، والأدلة على هذا القول متوافرة. وأما الكحول فإنها على نوعين، أحدهما كحول سام وليس مسكرا، فهذا يجوز وضعه في الدواء بالنسبة التي لا يكون على المريض ضرر منها، والنوع الثاني من الكحول مسكر، فهذا لا يجوز وضعه في الأدوية وليس فيه شفاء، ويحرم على المريض تناوله متى وجد غيره. قال المؤلف: باب التعزير وحكم الصائل. التعزير في اللغة الرد والمنع، وقيل اللوم، وفي الاصطلاح عقوبة شرعية غير مقدر، تجب في معصية لا حد فيها ولم تقدر، من أجل أن ينظر القاضي في ملابسات الأمر فيقرر من العقوبة ما يناسب الذنب، ثم ينظر لأحوال الجنات وما يردع الآخرين، ومدى انتشار الجريمة في الناس، ومقدار ما يحتمله الجاني من العقوبات. أما الصائل فإن المراد به المعتدي على غيره ليغلبه على أمره. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه وهو هاني بن نيار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، متفق عليه. والحديث وارد من طريق عبد الرحمن بن جابر عن أبي هريرة، وقال مرة عن أبيه عن أبي بردة، ولا مانع من سماعه منهما، كما ورد الحديث بلفظ عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مبهما لم يذكر اسم الصحابي، وهذا لا يضر على الصحيح، لأن إيهام الصحابي لا يقدح، في صحة الحديث لعدالة الصحابة، ولا مانع أن يسمى الصحابي مرة وأن يبهم مرة أخرى فلا يذكر اسمه. وأبو بردة بلوي وقد ينسب للأنصار لأنه حليفهم. وقوله لا يجلد روي بفتح الياء وكسر اللام، وروي يجلد بضم الياء وفتح اللام، فالأولى بصيغة النهي مجزومة والثاني بصيغة الخبر والنفي. ففي الحديث جواز التعزير في المعاصي، وفي الحديث جواز استعمال الجلد في التعزيرات. وقوله إلا في حد قيل المراد به المعصية، وقيل ما فيه عقوبة مقدرة. وترتب على ذلك الخلاف في أكثر مقدار التعزير، فقال أحمد لا يزاد فيه على 10 أسواط لحديث الباب، وفسر الحد بالعقوبات المقدرة. وقال مالك وأكثر الحنفية لا حد له، فلا يتقدر 10 أسواط ولا غيرها، وفسروا الحد في الحديث بالمعصية. وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يتجاوز أقل الحدود، على اختلاف بين الشافعية في ذلك ما بين 20 إلى 80 جلدة. وعلى هذه الأقوال يحمل الحديث على ضرب التأديب، ففيه جواز الضرب من أجل التأديب لمصلحة المؤدب لا للانتقام أو التشفي، ولا يكون إلا بعد إعادة غير الضرب من الوسائل. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الحياة عثراتهم إلا الحدود، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي. قلت قال ابن عدي هذا خبر منكر بهذا الإسناد، وسبب الطعن فيه من الأولى أنه من رواية عبد الملك بن زيد بن سعيد بن زيد وعافه جماعة، والثانية الاضطراب في سنده، فمرة يرويه عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة، ومرة عن أبي بكر عنها، ومرة عن محمد عن عمرة. والطعن الثالث أن عبد العزيز بن عبد الله وعبد العزيز بن عبد الملك روياه عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، وقد اختلف في حاله، ويظهر أنه ضعيف. قد روياه عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة مرسلة. قلت تابع عبد الملك بن زيد أبا بكر بن نافع، وقد اختلف في حاله، والأظهر أنه ضعيف يصلح للاعتبار. ثم شهد له حديث ابن مسعود عند الطبراني في الأوسط، وفي إسناده محمد بن يزيد الحنفي ضعف، وشهد له حديث ابن عمر عند السهمي، وفيه عبد الرحمن بن النعمان. قلت ورد في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك عن الأنصار اقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم، فدل ذلك على أن هذا الخبر يشهد له هذا الحديث الثاني الذي في الصحيح. وقوله أقيلوا من الإقالة، ويراد بها هنا عدم المؤاخذة، وذو الهيئات من لم يعرف بالشر تحصل منه الزلة، وقيل الصغيرة تحصل منهم لأول مرة. ففي الحديث رجوع التعزير للإمام وعدم جواز العفو في الحدود، وفي الحديث الأمر بالتسامح والعفو. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.